بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحبة، أحمد الله سبحانه وتعالى الذي بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، هذا الشهر العظيم الذي هو أحد شهور العام، كما قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فهو أحد هذه الأشهر 12 من حيث طلوعه وانتهاؤه وعدد أيامه، لكن الله سبحانه وتعالى أودع فيه من الفضائل والخيرات والبركات ما لم يجعله في غيره من الشهور. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بقدوم رمضان، يبشرهم رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم بقدوم شهر رمضان. والبشارة أيها الإخوة كما هو معلوم لا تكون إلا في الشيء المحبوب الذي ينشرح له الصدر ويفرح له القلب وتنبسط له الأسارير. البشارة تقابلها النذارة وهي الوعيد والتهديد، لكن البشارة هي بما يفرح وبما يدخل السرور. كان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بقدوم رمضان كما ثبت في الحديث، يقول: جاءكم شهر رمضان، شهر كريم، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وتصفد مردة الشياطين. تغل الشياطين همهم وسعيهم في الإفساد وفي الإضلال، كما جاء في قوله تبارك وتعالى حكاية عن الشيطان، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده ومن فضله العميم في هذا الشهر أنه يصفد مردة الشياطين، أكابرهم ورؤساءهم، يغلهم، يقيدهم حتى لا يستطيعوا الوصول ولا الخلوص إلى ما كانوا يصلون إليه في بقية أيام العام. ويظل صغار الشياطين يوسوسون ويؤذون ويفتنون، لكن فتنتهم هذه محصورة، ليست كفتنة المردة الكبار. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه يضيق مجاري الشر في هذا الشهر العظيم ويفتح أبواب الخير. هذا الشهر أيها الإخوة اختصه الله سبحانه وتعالى بمعاني عظيمة هي من فضله سبحانه وتعالى، ولا يقدر على ذلك إلا هو جل جلاله. هذا الفضل يتمثل في أشياء كثيرة، كما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه ثلاثة أسباب من أسباب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، في شهر رمضان، في شهر واحد يجمع الله سبحانه وتعالى هذا الخير كله لعباده المؤمنين الطائعين الراغبين فيما عنده. هذا الفضل حقيق بنا أن نتذكره فنشكر الله سبحانه وتعالى عليه. هذه النعمة هي النعمة الحقيقية، الفضل العميم ومغفرة الذنوب وتكفير السيئات ورفع الدرجات، هذا فضل لا يدانيه فضل، هذا هو الذي ينبغي أن يفرح به الإنسان المسلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن كان الإنسان يفرح فهذا هو أعظم ما يفرح به وأعظم ما يبتغى وأعظم ما يرتجى أن الإنسان يصل إلى هذه المرحلة. لكن الله سبحانه وتعالى إنما جعل ذلك للطائعين الراغبين فيما عنده الصادقين فيما عاهدوا الله سبحانه وتعالى عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لو تلحظون فيما قاله في الأحاديث المتقدمة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. الأعمال هذه لها ظاهر ولها باطن، الصوم، الصلاة، الحج، الزكاة، القيام في رمضان، قيام ليلة القدر، هذه أعمال ظاهرة بمعنى أنها ترى، يراها الناس، يراها الناس، وهذه قد تكون من الطائع المبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى، وقد تكون من المرائي بعمله الذي يطلب مدحة الناس وثناء الناس عليه، أن يقول فلان يصوم رمضان، فلان يقوم، فلان يتحرى ليلة القدر، فلان يتصدق، هذا ليس له من عمله حظ ولا نصيب. نعم الصيام عبادة مفروضة من أركان الإسلام الخمسة، وهذه الأركان الخمسة هي المباني العظام التي لا يقوم بنيان الإسلام إلا بها، الصوم واحد منها وهو مفروض على كل أحد، لكن الله سبحانه وتعالى زاد من فضله بأن أعطى من يقوم بهذا الواجب إيمانا واحتسابا كل هذه الخيرات، كل هذه الأجور، كل تكفير هذه السيئات. فقال عليه الصلاة والسلام: إيمانا يعني تصديقا بأمر الله وبوعده، واحتسابا، هذا الاحتساب هو التعبير عما في القلب، الاحتساب يعني أن تفعل الفعل وأنت تبتغي به ما عند الله، هذا الإخلاص في العمل. وهذا الأمر محله القلب، وما في القلوب، ما في القلوب لا يطلع عليه إلا علام الغيوب. أنت ترى الإنسان في ظاهره وترى أعماله، لكن لا تدري ماذا في قلبه. فالإخلاص والاحتساب وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى هو الشرط الأساس في أن يكون صوم رمضان مغفرة للذنوب، تكفير للسيئات، وهو كذلك في قيام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وهو كذلك في قيام ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وهذا أمر لا يستطيع الإنسان أن يجزم به لأحد، القبول ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، القبول عند الله. الإنسان يعمل ويرجو أن يقبل الله سبحانه وتعالى عمله، ونحن نرى العامل ونرجو أن يتقبل الله عمله، ولكننا لا نجزم لا لأنفسنا ولا لغيرنا بالقبول. ولهذا علينا أن نتحرى وأن نجتهد وأن نعمل ما في وسعنا لنحرر إخلاصنا وقصدنا لله سبحانه وتعالى ورجاء ما عنده، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من المقبولين. هذا في رمضان، هذا فضل من أعظم الأفضال التي كتبها الله سبحانه وتعالى في رمضان. رمضان فيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم، لم نذكر هذه، قال فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. إذا كنت لا تعرف معنى الحرمان، وإذا كنت لا تعرف من هو المحروم، فانظر إلى من فاته فضل ليلة القدر. ماذا في ليلة القدر؟ هي كما قال الله سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، هي ليلة واحدة، ليلة واحدة. ما معنى أنها خير من ألف شهر؟ يعني أن العبادة فيها تعدل فضل وأجر العبادة في أكثر من ألف شهر. ألف شهر حسبت قالوا أكثر من 83 سنة من غير ليلة القدر، ليلة واحدة، ليلة واحدة في العام. لكن هذا يحتاج صبر واجتهاد وتحري، لأنها ليست ليلة معلومة يفرغ الإنسان فيها جهده ويبذل كل ما يستطيع فيها، لأنها ليلة لا تعلم. وإن كان نبينا عليه الصلاة والسلام قد قربها إلينا وحصرها، قال التمسوها في العشر الأواخر من الشهر، يعني ليس في كل الشهر، ولكن مع ذلك هي ليست ليلة محددة حتى يخصها الإنسان بالجد والاجتهاد، إنما في هذه الليالي العشر التي هي آخر الشهر، هذه الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر. فالإنسان الذي يتحراها بمعنى أنه يديم الطاعة والعبادة والجد والاجتهاد والإخلاص فيها يرجى له أن يوافقها، لأن من قام الليالي العشر هذه لا بد أنه يوافقها، لا بد أن يوافق في ليلة من الليالي هذه ليلة القدر. أسأل الله أن يكتب لنا وإياكم موافقتها طائعين راغبين راجين فضل الله سبحانه وتعالى. ماذا في رمضان أيضا؟ رمضان موسم من مواسم الطاعة ومواسم العبادة والإخبات والإقبال على الله سبحانه وتعالى. والطاعة والعبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى وتحري الأجر والثواب ورفع الدرجات في كل الأوقات، في كل الأوقات، الصدقات والصلوات والزكوات، الأعمال الصالحة كلها هذه، وصلة الأرحام وبر الوالدين وكف الأذى عن الناس، كل هذه الأعمال مبرورة مطلوبة في كل وقت، لكنها في رمضان أرجى. وبعض منها ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اختص رمضان بها. ما هي العبادات الرمضانية التي نحقق بها البشرى هذه التي بشرنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام؟ من العبادات الرمضانية أيها الإخوة كما ذكرنا القيام في رمضان. الصيام هو الأساس، والصيام له شروطه وآدابه وأحكامه التي لا تخفى على عامة المسلمين، لكن القيام المطلوب في رمضان، المشروع في رمضان، والذي لم يوجد في غير رمضان، هو ما نسميه صلاة التراويح أو صلاة القيام. صلاة التراويح أو صلاة القيام هذه ما هي؟ هل هي إحدى الصلوات المفروضة الخمس؟ لا. متى وقتها؟ بعد صلاة العشاء. بعد صلاة العشاء صلاة التراويح أو صلاة القيام في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، كل هذا هو قيام الليل، كله قيام الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قام في أول الليل وفي وسطه وفي آخره. وفي سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فالقيام في الليل كله. لكن الناس تعارفوا على أن تكون صلاة التي بعد العشاء في أول الليل هي يسمونها صلاة التراويح، وهذا اسم ثابت أيضا. تراويح لماذا؟ لأنه كانوا يستريحون بينها، أو كانوا يراوحون بين أرجلهم، يعني يضغط على إحدى الرجلين ويريح الأخرى نظرا لطول القيام. والقيام يقولون عنه هذا الذي في آخر الليل في العشر الأواخر، لا بأس بذلك، كله قيام. كم نصلي؟ كم نصلي في القيام؟ كم نصلي؟ ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد، يعني في صلاة الليل، على 11 ركعة مع الوتر. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة طويلة في ليله، كما روى ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ابن مسعود صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ، فاستفتح بالبقرة. يعني شرع النبي عليه الصلاة والسلام في قراءة البقرة. هذا الخبر يرويه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو من علماء الصحابة وفقهائهم ومن السابقين للإسلام ومن المهاجرين. فضائل عبد الله بن مسعود كثيرة، كان قد صلى مع النبي عليه، ومن قراء القرآن الذين كان النبي عليه الصلاة والسلام يطرب ويستلذ لقراءته. هذا عبد الله بن مسعود صلى مع النبي عليه الصلاة. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ واستفتح بالبقرة. قال هو في نفسه: قلت يركع عند 100، يعني إذا وصل عند الآية 100 يركع. فانتهى منها، انتهى من البقرة، وبدأ في سورة النساء وانتهى منها، ثم رجع إلى سورة آل عمران. هذه ثلاث سور كلها يقرأ بها في ركعة واحدة. يقول ابن مسعود تعب من طول القيام، يقول: حتى هممت بأمر سوء. ربما يفهم من ظاهر كلامه أنه أراد أن ينصرف، لا، يقول: هممت أن أجلس، لأنه تعب من طول القيام. هذه في ركعة واحدة النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بها. بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو في عهده عليه الصلاة والسلام، سليت صلاة التراويح. النبي عليه الصلاة والسلام صلاها بأصحابه، ما دعاهم لها ولا أخبرهم بشأنها، ولكنه قام بعد صلاة العشاء، بعد أن انصرف أكثر الناس، قام يصلي في أول الليل، فصلى بصلاته ناس ممن بقي في المسجد، صلوا معه. ثم بعد ذلك هؤلاء نقلوا الخبر إلى غيرهم وقالوا: الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة البارحة صلى بنا. والصحابة كانوا يحبون الخير ويحرصون على العبادة والإفادة من الرسول عليه الصلاة والسلام. الليلة الثانية جاء عدد كبير فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام. الليلة الثالثة انتشر الخبر بين الصحابة، فامتلأ المسجد وتضايق من كثرة المصلين، فلم يخرج إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ما خرج ولا صلى. بيته ملاصق للمسجد ما خرج. فاستغرب الصحابة بقوا ثم انصرفوا. لما صلى عليه الصلاة والسلام الفجر أقبل عليهم ويعرف أنهم سيسألونه، هذا الأمر يحوك في نفوسهم، لماذا صلى الليلة الأولى والليلة الثانية ثم في هذه الليلة الثالثة عندما امتلأ المسجد وكثر الناس لم يخرج ولم يصلي؟ التفت إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أما إنه لم يخف علي مقامكم، رأيتكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. هذا من رحمته بأمته عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. خشي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون إقبال الصحابة هذا على الصلاة بعد العشاء، صلاة التراويح أو صلاة القيام، مؤذنا بفرضيتها عليهم فلم يصلها. لكن استمر الحال بعد ذلك، الناس يصلون، الواحد والاثنان والثلاثة والجماعة، جماعات، كل يصلي على حسب حاله. ثم جاء عهد أبي بكر بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام واستمر الحال على ذلك، يصلي الناس أوزاعا، جماعات وأفراد. ثم جاء عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه واستمر الحال على ذلك. ودخل ذات مرة إلى المسجد والناس يصلون القيام في رمضان، فوجدهم جماعات متفرقة، فقال: لو جمعناهم على إمام. صلوا جماعة، فجمعهم على الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أقرأ الأمة، يعني أعرفها وأكثرهم معرفة بقراءة القرآن، أقرأكم أبي بن كعب. جمعهم عمر على أبي وصار أبي يصلي بهم، كل من في المسجد جماعة واحدة، وهذا أمر حسن وليس من البدع هذا، لأن هذا من أمر الدين، وصلاة الجماعة أيضا من أمر الدين، اجتماع الكلمة ووحدة الصف من أمر الدين أيضا، ها؟ ولذلك العلماء يقولون عن البدعة أنها هي الحدث في أمر الدين، لكن هذا ليس حدثا في أمر الدين، هذا هو لب الدين وجوهره اجتماع الكلمة ووحدة الصف. طيب، فاستمر الحال على ذلك. كم كان يصلي بهم أبي؟ كان يصلي 20 ركعة ثم يوتر بهم. بعض العلماء أيضا اجتهدوا وزادوا على ذلك، وبعض الناس يثيرون في مثل هذا الموسم قضية أن صلاة التراويح 11 ركعة، بعضهم يقول 20، بعضهم يزيد، بعضهم ينقص، وبعضهم يتشدد في هذا الأمر، والمسألة ليست من هذا القبيل في شيء. بعد أن صلى أبي بن كعب بالمسلمين بأمر عمر بن الخطاب أمير المؤمنين صلى 23 ركعة مع الوتر، واستمر الحال على هذا في الحرمين الشريفين إلى وقتنا هذا وأعصار المسلمين، والناس يصلون هذا، ما في أحد ينكر على هذا. ثم لماذا الإنكار؟ هذا الوقت، هذا الوقت بين العشاء بعد العشاء إلى طلوع الفجر، هل هو وقت نهي عن الصلاة؟ لا، ليس من الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة، هذا الوقت من الأوقات الفاضلة التي يرجى فيها إجابة الدعاء والإخلاص. جوف الليل كما ورد أجوب دعوة، يعني أرجى للقبول. لماذا صلاة الليل اختصت بهذا؟ لأن الإنسان يصلي فيها في هذا الوقت وهو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمله هذا. بعيد عن الرياء، بعيد عن فصلاة الليل صلاة فاضلة مطلوبة من الإنسان المسلم، والوقت وقت فاضل ومن الأوقات التي لا ينهى فيها عن الصلاة، فلماذا نحجر على أنفسنا ونقول هذا أو هذا أو هذا صواب وهذا خطأ؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن الزيادة على ذلك، لم ينهى عن الزيادة. ثم بعد ذلك صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم قبل قليل في بعض الأحيان صلاة طويلة، طويلة جدا. وأبي رضي الله تعالى عنه كان يقرأ لهم 200 آية، أين هذا من صلاتنا نحن؟ فلماذا نتشاجر ولماذا نثير هذه الأمور؟ صلاة التراويح كذا أو صلاة التراويح كذا، عددها كذا، هذا أمر لا خلاف فيه. من أراد أن يصلي 11 ركعة فليصلي، من أراد أن يصلي 20 فليصلي، من أراد أن يصلي 36 فليصلي، من أراد أن يصلي الليل كله فلا حرج عليه، ما المانع؟ فلا ينبغي أن نثير هذا الموضوع الآن ولا فيما بعده، لأن هذا أمر محسوم، وقت مشروع، وقت فاضل، وقت ينبغي لكل إنسان مسلم أن يحرص على الاستزادة من الخير فيه. بعض علمائنا رحمهم الله قالوا إن طول زيادة عدد ركعات التراويح أو التقليل فيها يعتمد على القراءة، بمعنى أنه إذا كانت القراءة طويلة هذه يناسبها ماذا؟ قلة عدد الركعات، وإذا كانت القراءة قصيرة نوعا ما يناسبها زيادة عدد الركعات، زيادة عدد الركعات. الشيء الأهم في هذا كله أنك لا تثرب على غيرك، خذ ما استطعت وافعل ما ترى أنه هو الصواب في مثل هذا الأمر، ولا تثرب على غيرك، لأنك بهذا ستخطئ جماهير المسلمين وعلماء الأمة وصحابة الرسول في أمر ليس من أمور التخطئة والتصويب، ما يجوز لك أن تفعل هذا. لكن الشيء الذي يجب أن يحرص عليه في قيام رمضان أن الإنسان لا ينصرف حتى ينصرف الإمام، يعني إذا صليت مع إمام ابق معه حتى ينتهي من صلاته. ما فائدة هذا؟ روى الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ذات ليلة في رمضان، فصلى بهم جزءا من الليل، ثم في الليلة التي بعدها صلى بهم شطر الليل. ما معنى شطر الليل؟ نصف الليل. ثم انصرف. الصحابة الذين كانوا يصلون معه كان عندهم من الاشتياق للطاعة والرغبة في العمل والاستزادة من الخير الشيء الكثير. قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو زدتنا نحن نرغب. قال النبي عليه الصلاة والسلام، انتبهوا لهذه، من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. المهم أنك تلزم الإمام حتى ينصرف. صلى 8 ركعات وصلى الوتر تبقى معه حتى ينصرف، صلى 20، صلى 10 ابقى معه حتى ينصرف، حتى يكتب الله لك الأجر فيما بقي من الليل بدون أن تعمل. من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة. طيب، هذا القيام، فلذلك ينبغي أن يحرص على صلاة التراويح على قدر الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم، قد تحول بعض الشواغل دون بلوغ بعض الناس الراغبين مقاصدهم من هذا القيام. إنسان مسافر، إنسان مريض، إنسان عنده حاجة، إنسان يرعى صغارا أو يقوم على عمل معين لا يستطيع تركه، هذا يحتسب الأجر والثواب ونيته يكتب الله سبحانه وتعالى له بها إن شاء الله الأجر. الأمر الثالث الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام من مكفرات الذنوب أو أخبرنا أنه من مكفرات الذنوب في رمضان تحري ليلة القدر. ليلة القدر هذه ليلة واحدة في الزمان لكنها في الأجر والثواب لمن قامها إيمانا واحتسابا تعدل قيام 83 سنة من غير ليلة القدر. هذا الفضل العظيم أين يجده الإنسان؟ أين تجده إلا عند ربك صاحب الفضل العظيم؟ ينبغي للإنسان المسلم أن يحرص. ليلة القدر هي في العشر الأواخر من رمضان، وقد أخفي عنا وقتها وكان بالإمكان أن نخبر بها، لكن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أننا لم نخبر بليلة القدر. الإنسان مثلا إذا كان يعلم أن ليلة القدر في ليلة معينة، ليلة 21، 25، 27، 30 إلى آخره، ماذا سيحصل له؟ سيتكل ويتهاون ويقول أوفر العمل حتى تأتي الليلة المقصودة وأتفرغ لها. طيب، ثم بعد ذلك قد تأتي الليلة المقصودة وأنت ناس، تنسى موعد هذه الليلة ولا تتذكر إلا وقد خرج الليل. فاتت أو لم تفت؟ فاتت. قد تنام، قد تمرض، قد تسافر، قد تشغل. فلذلك الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا جعلها في هذه الليالي العشر حتى نستكثر من العمل ومن الإخلاص ومن العبادة ومن رجاء الله ومن دعائه في أن يوفقنا، في أن يغفر ذنوبنا، أن يعتق رقابنا. لا بد أن نحرص على هذا. طيب، وإذا كانت الليلة هذه واحدة من العشر والعمل في الليالي الباقية أين هو؟ إنسان اجتهد في عشر ليال وليلة القدر ليلة واحدة، طيب وعمله في بقية الليالي؟ عمله عند ربه محفوظ في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة للحصة. عملك محفوظ، وأنت بهذا الاجتهاد في العشر ضمنت أنك ستوافق ليلة القدر. بقي عليك الصدق والإخلاص، أن تقوم هذا بصدق وإخلاص ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى. من العبادات المشروعة في رمضان أيها الإخوة قراءة القرآن. قراءة القرآن خاصة برمضان؟ لا، في كل الأوقات. أجر قراءة القرآن لا يعدله شيء. من قرأ حرفا من القرآن يقول النبي عليه الصلاة والسلام كانت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، الحرف الواحد. قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني في ألف لام ميم ثلاثة أحرف فيها 30 حسنة. أين تجد هذا الأجر؟ في قراءة القرآن. فإذا أضفت إليه التدبر، تدبر هذا له أجر آخر. إذا أضفت إليه العمل بالقرآن هذا له أجر آخر. أجور كثيرة جدا في كتاب الله الكريم. لكن في رمضان القرآن له خصوصية. لماذا الخصوصية القرآن في رمضان؟ لأن رمضان هو شهر القرآن. من أين لنا هذا؟ من أين لنا هذا أن رمضان هو شهر القرآن؟ من قول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهو شهر القرآن. لكن كيف أنزل القرآن في شهر رمضان؟ القرآن نزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام طيلة مدة بعثته. كم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ 23 سنة. كان القرآن ينزل فيها مفرقا، تنزل آية، تنزل جملة آيات، تنزل سورة، هكذا حتى اكتمل القرآن في نهاية حياة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف أنزل؟ الله سبحانه وتعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نعم، الإنزال كما يقول العلماء إنزال القرآن جملة واحدة كان من اللوح المحفوظ، القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، لكنه أنزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، هي السماء التي تلينا، سماوات سبع، السماء التي تلينا هذه هي السماء السابعة، هذه السماء الدنيا، فهذه السماء الدنيا أنزل إليها القرآن جملة واحدة، ثم نزل مفرقا في 23 سنة على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث رواه الإمام أحمد والإمام الطبراني في المعجم الكبير أن رمضان هذا الشهر الكريم هو الشهر الذي أنزل الله فيه كتبه كلها على أنبيائه، التوراة والإنجيل والزبور هذه كلها والقرآن نزلت في شهر رمضان، يعني هو شهر إنزال القرآن وشهر إنزال الكتب السماوية كلها، شهر عظيم. لكن الفارق بين القرآن وبين بقية الكتب ما هو؟ أن الكتب السماوية الأخرى كانت تنزل كاملة على أنبيائها دفعة واحدة، التوراة والإنجيل والزبور والكذا، كانت تنزل دفعة واحدة، أما القرآن فإنه نزل مفرقا، نزل جملة إلى سماء الدنيا ثم نزل مفرقا على نبينا عليه الصلاة والسلام في 23 سنة. من الأشياء التي ينبغي الحرص عليها في رمضان توقيرا لهذا الشهر وتوقيرا للقرآن الذي نزل فيه أن نكثر من قراءته، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر من قراءة القرآن في رمضان، وكان جبريل عليه السلام، جبريل أمين الله على وحيه بينه وبين أنبيائه، كان ينزل كل ليلة على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في رمضان يدارسه بالقرآن. مدارسة القرآن ما هي يا إخوة؟ ما هي مدارسة القرآن؟ أن يقرأ، أن يأتي اثنان مثلا أو أكثر يقرأ أحدهما ويستمع الآخر، ثم يبدأ الآخر الذي كان يستمع يقرأ والثاني يستمع، هذا فيه تثبيت وتنشيط وتعاون. فكان جبريل يدارسه بالقرآن مرة واحدة كل سنة، إلا في السنة الأخيرة التي قبض بعدها النبي عليه الصلاة والسلام دارسه بالقرآن مرتين، وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، وهذا فيه إيذان بدنو أجل النبي عليه الصلاة والسلام من باب تثبيت القرآن في قلبه والتأكد من أنه قد وصل إليه وأنه قد استوعبه وحفظه. هذا القرآن، القرآن رمضان شهر القرآن، والسلف لهم شأن عظيم في رمضان مع القرآن، كثير منهم كانوا يتفرغون لقراءة القرآن، يقرؤونه بالليل والنهار، بعضهم حتى بعض الصحابة ثبت عنه أنه قرأ القرآن كله في ليل في ركعة واحدة، عثمان ابن عفان ذو النورين أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه ثبت عنه هذا وغيره. وبعض العلماء كان يقرأ في رمضان 60 ختمة، ختمة في النهار وختمة في الليل، ما لهم شغل إلا القراءة، وهذا يروى عن الإمام الشافعي وعن غيره رحمه الله، وكان يقرأ في رمضان ويتفرغون لهذا العمل، لأن رمضان الأجور فيه تضاعف، والحسنات فيه متاحة، والغفران الذنوب فيه أوسع، فالإنسان يحرص على هذا الشهر وعلى التزود منه لما بعده. من الأمور أيضا التي تشرع في رمضان وينبغي أن يحرص عليها الإنسان تفطير الصائمين. تفطير الصائمين، تفطير الصائمين هو في حقيقته، ما هو تفطير الصائم؟ هو طعام أو تمر أو أي شيء تعطيه للصائم وقت فطره، يأكله الصائم وقت فطره. هذا إما أن يكون صدقة، وإما أن يكون ضيافة وإكراما، لا يخرج عن واحد من هذين. هل هذا خاص برمضان الصدقة والضيافة؟ لا، في كل العام، في كل العام الصدقة والإكرام والضيافة بذل المعروف. لكن الشيء الذي في رمضان أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال من فطر صائما فله مثل أجره، مثل أجر الصائم من غير أن ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا. يعني بهذا العمل أنت تكتسب مثل أجر الصائم، هذا لا علاقة له بعمل الصائم، الصائم أجره محفوظ، لا يخف، الصائم أجره محفوظ. قال من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، لكن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، لأن الصوام لهم حق على ربهم، وهذا الذي يفطرهم يكرمهم امتثالا لحق الله على عباده، وتكريما لهؤلاء الطائعين الصائمين. فالله سبحانه وتعالى يتفضل بأن يكتب لمن يفطر الصائم مثل أجره. وهذا ليس خاصا بالصيام أيها الإخوة، حتى في غير الصيام وردت أفضال كثيرة مضاعفة مثل هذه، منها قوله عليه الصلاة والسلام من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، دلالة على الخير. ولذلك إذا تحريت كل هذه الأعمال الفاضلة، تفطير الصوام، الصلاة، القيام، قراءة القرآن، بذل المعروف، كل ما تستطيع فعله افعله، افعله في رمضان، وابتغي بذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا موسم مضاعفة الطاعات وتكثير الحسنات ورفع الدرجات في هذا الشهر الكريم في شهر رمضان. هذا أيها الإخوة مما يظهر أن رمضان اختص به. تفطير الصوام قد يتساءل بعض الناس فيه ويقول ربما كل الناس، ليس كل الناس ممن يحتاج إلى تفطير، الناس فيهم أغنياء وفيهم فقراء وفيهم كذا، لكن الإنسان يستطيع أن يصل إلى هذه الفضيلة بوسائل متعددة، يقدم الإفطار للمحتاجين وللمسافرين وللمعتمرين، ويضيف به من يفد عليه ومن يدخل إلى داره، ولكنه يستطيع أن يهدي بعض الأشياء التي تصلح للإفطار لأقاربه، لأصدقائه، لأحبابه، حتى ولو كانوا أغنياء، إذا أهديتهم تمرا مثلا أو فاكهة يمكن أن يفطروا عليها، فأكلوا منها فأفطروا وهم أغنياء ليسوا بحاجة، ألا يدخل هذا في قوله عليه الصلاة والسلام من فطر صائما فله مثل أجر الصائم؟ بلى يدخل. فالإنسان يستطيع بالنية الحسنة أن يوسع دائرة الأجر والثواب، وأن يكتسب من هذه الأبواب التي أتاحها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر. من الأشياء التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان المسلم في كل أوقاته وفي كل أعماله، بل وفي رمضان هذا الذي تكلمنا عن هذه الفضائل كلها، التوبة. التوبة أمر عظيم، كلنا نقصر، كلنا نفرط، كما جاء في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، كلهم بلا استثناء ما عدا الأنبياء الذين عصمهم الله، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الله سبحانه وتعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة في بداية هذا الشهر الكريم، والعزم، الندم على الذنوب الماضية، والعزم على عدم العودة إليها، ورد المظالم إلى أصحابها، تصفية النفوس، وإزالة العوائق التي تعوق بين القربة من الصلات، وبين الأصدقاء، وبين الإخوة، وبين المسلمين عموما. هذه من الأمور المطلوبة أن يجتهد الإنسان المسلم فيها، وأن يعقد العزم عليها. إذا اقترن عمل الإنسان بعد ذلك بهذه النية الصالحة الخالصة والتوبة الصادقة، هذا لا شك أن الله سبحانه وتعالى سيكتب له أجره وسيتقبل منه عمله. الإنسان في رمضان يكثر من الدعاء أيضا، الدعاء، والدعاء مطلوب في كل وقت، لكنه في رمضان مما يرجى أن يكون أقرب إلى القبول، أن يكثر من الدعاء. تدعو بماذا؟ تدعو لنفسك أولا، في ماذا؟ في شأن دنياك، وفي شأن أخراك، في شأن أولادك، في شأن أهلك، في شأن أقربائك. تدعو لوالديك، تدعو للمسلمين في كل مكان. يعني أبواب الدعاء والحاجة إلى الدعاء كثيرة جدا جدا جدا. رمضان موسم من هذه المواسم العظيمة لإجابة الدعاء. وأعظم شيء يبتغى في رمضان، نؤكده ونكرره، هو العفو والمغفرة. العفو والمغفرة في رمضان إذا حصلت للإنسان ما بقي له شيء، يخرج بعد رمضان سليما معافى، كأنه ولد لتوه. ولذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن أنا أدركت ليلة القدر فماذا تأمرني أن أقول؟ يعني ماذا أقول في ليلة القدر؟ يعني ليلة القدر تسبيح والتهليل والذكر وقراءة القرآن والصلاة والاستغفار والدعاء بكل خير لك ولأهلك ولمن معك ولإخوانك المسلمين. لكن في شيء أعظم من هذا، النبي عليه السلام علمه لأم المؤمنين في كلمات يسيرة. قال: قولي. قولي ماذا؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أمران في هذا الدعاء. الأمر الأول هو الاعتراف والإقرار بالذنب. اعف عني لماذا؟ اعف عن سيئاتي وتقصيري وتفريطي وذنوبي. ثم رد الأمر إلى العفو، إلى الغفور، إلى القادر. إنك عفو تحب العفو، تحب العفو فاعف عني، يعني اشملني برحمتك وبعفوك وبفضلك وبكرمك وبجودك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا لا بأس أن يقوله الإنسان حتى في غير ليالي العشر، يقوله دائما: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لكن يتأكد هذا في الليالي التي يتحرى فيها الإنسان ليلة القدر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم جلت قدرته بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، كما يسر لنا بلوغ هذا الشهر أن ييسر لنا إتمامه، وأن ييسر لنا الصيام والقيام، وأن يهيئ لنا ليلة القدر، وأن يجعل ذلك إيمانا واحتسابا، ليغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.